الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل أن نكمل، فكنا بدأناه في هذا الكتاب، أحب أن أقرأ شيئا له علاقة بالدرس السابق، وهو ما ذكره الإمام المجدد من قول بعض الناس: التوحيد قد فهمناه. وهنا قصة ذكرها الشيخ صالح آل الشيخ رحمه الله مع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. يقول: هذه الكلمة قالها بعض تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة، قالوها له في درسه لما أتم إقراء كتاب التوحيد وبيان مسائله، فأراد أن يعيد الكرة الثالثة أو الرابعة. الشيخ كان يكرر كتاب التوحيد، هذا هو ديدن العلماء، بعضهم استعاد كتاب التوحيد قرابة 60 مرة. فلما كرر لهم ثانية أو الرابعة الثالثة أو الرابعة، قالوا له: يا شيخ، نريد كتابا آخر، نريد في الفقه أو الحديث. فقال لهم: لما؟ قالوا: التوحيد فهمناه، نريد علما آخر. فقال لهم: أنظروني حتى أنظر في هذه المسألة. فلما أتى بعد بضعة أيام، جلس في مجلس درسه، وبدا على وجهه التكدر جدا. فقال له: وما به وجه الشيخ؟ يعني متغير. قال: أبلغت بشيء كدرني. قل لهم: في شيء بلغني فتكدرت. فقال له: وما هو؟ قال: بلغني أن بيتا في الدرعية ذبح أصحابه عند الباب ديكا لأجل نزولهم البيت، أرادوا أن ينزلوا البيت، وعند النزول عند الباب ذبحوا ديكا، وسال الدم على عتبة الباب، وأنا أرسلت من يتثبت في الأمر، ونقوم في ذلك بما يجب. فلما أتى من غد، قالوا له: ماذا حصل يا شيخ؟ ما الذي صار في هذا الذي ذكرت أمس؟ قال: وجدت الأمر غير ذلك. قالوا: ماذا وجدت؟ قال لهم: وجدت أن أهل البيت ما حصل منهم ذلك، ولكن فلان وقع على أمه والعياذ بالله. فقالوا: أعوذ بالله، وقع على أمه؟ أعوذ بالله، وقع على أمه؟ فالشيخ قال هذه الكلمة منه ليعلم أن قول الجاهل التوحيد قد فهمناه من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، لأنه مستعظم كبيرة من الكبائر. وأما الشرك الأكبر المخرج من الملة ما أنكرته قلوبهم. لماذا ما أنكرت قلوبهم هذه الصورة، وهي إسالة الدم عند عتبة الباب عند نزول الدار؟ لأنهم لا يعلمون أن هذه الصورة لأجل التقرب إلى الجن لدفع شره، أو لدفع شر أصحاب العين الذي هو التقرب بالذبح إلى غير الله الذي هو شرك أكبر، فاستعظموا كبيرا من الكبائر ولم يستعظموا الشرك الأكبر لله عز وجل. وهذا كما يحصل ترونه من بعض الجهلة، من أنهم إذا رأوا بعض الكبائر تغيروا وقاموا وقعدوا، أما إذا سمعوا بالشرك الأكبر بالله عز وجل فلا يتحرك لهم ذلك. وتجدهم إذا سمعوا بعض المنكرات من الزنا أو وسائل الزنا أو تبرج النساء أو بعض الفجور أو بعض الظلم قاموا وقعدوا وأصبحوا يتكلمون في المواقع وغير ذلك. ولكن كونه يرى قبة تحتها معبود من دون الله عز وجل أو يرى الناس يذبحون لغير الله فلا يحرك قلبه لحق الله الأعظم، وهذا دليل جهله، دليل على أنه لم يعرف مصلحة نفسه. بل إن هذا الجاهل إذا لم يتعلم التوحيد ويتغير قلبه في حق الله عز وجل لعبادته وحده دون ما سواه فإنه على شر. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه القصة قصة بليغة وفيها توجيه سديد مفيد. نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بالتوحيد وأن يجعلنا ممن يعتني بأمر التوحيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته وهو في السياق وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، وكان عليه الصلاة والسلام يقول كما قال لي عند الخلصة قال من يريحني من ذي الخلصة، صنم في دوس كان يعبد من دون الله، قال من يريحني من ذي الخلصة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ما كان شيء أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرح به من دون الله. قال من يريحه، يعني معنى أنه كان لم يجد الراحة من بقاء الشرك. ولهذا تجد هذه الدعوات المنحرفة المخالفة منهج أهل السنة والجماعة كالإخوان والتبليغ رؤساؤها وزعماؤها يتكلمون في بعض المساجد والناس أمامهم يتطوفون في القبور بالأضرحة، فلا يتكلمون في الشرك التوحيد ولا يرفعون به رأسا ولا ينكرون الشرك، بل المساجد التي يذهبون إليها التبليغ رؤساؤهم في المساجد مدفونين في المساجد والعياذ بالله. وكما قال الشيخ حافظ رحمه الله فليت شعري من أباح ذلك وأوقع الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. نعم، وقفنا على ماذا؟
الرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه.
نعم، في كلام أسامة.
نعم. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله.
نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى وكذلك الحديث الآخر وأمثاله في معنى ما ذكرناه، وأن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا إذا تبين منه ما يناقض ذلك. من أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين فإنه يكف عنه لا يقتل حتى يتبين حاله. فإذا تبين منه ما ينافق التوحيد فعند ذلك تقام عليه ما أمر الله تعالى به إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام. أما إذا أظهر الإسلام ونطق الشهادتين فإنه لا يقتل، كما في حديث أسامة الذي مر معنا لما نطق بالشهادة فقتله أسامة، فلما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا أي خوفا من السيف. قال: يا أسامة، أعاد عليه ثم قال له: أفتشت عن قلبه؟ أفتشت عن قلبه؟ فدل ذلك على أن من نطق بالشهادتين يكف عنه ولا يقتل حتى ينظر في حاله وأمره. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا فعلوا ذلك نطقوا بالشهادتين، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فالنطق بالشهادتين يعصم ماله ودمه، ثم بعد ذلك إن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة فعند ذلك يقام عليه حكم الله عز وجل. قال: والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقول، فإذا نطق بها فإنها هذه الكلمة تعصم ماله ودمه. قال: هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، وفي رواية طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، في رواية شر قتلى تحت أديم السماء، وفي رواية عند البزار: قتالهم حق على كل مسلم. هذه كل أحاديث في الخوارج، ولم يأتي في الأحاديث الذم لطائفة من الطوائف مثل ما جاء الذم للخوارج، تحذير منهم والأمر بقتالهم، مع أن العلماء اختلفوا في تكفيرهم، فالجمهور على عدم تكفيرهم، بخلاف هنا الطوائف كفرية كغلاة الصوفية وغلاة الجهمية ونحوهم ممن خرجوا من دين الإسلام، ولكن هذه جاء فيها التحذير من الخوارج. لماذا؟ لأن منهج الخوارج يترتب عليه مفاسد عظيمة من سفك الدماء واختلال الأمن وانتهاك الأعراض والخروج على ولاة الأمور. والروافض جمعوا بين الخروج بين مذهب الخوارج وبين مذهب الرقم، فهم يكفرون المسلمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع بين الخروج وبين الرفض. الروافض هو الذي قال في الخوارج: لئن لقيتم لأقتلنهم قتل عاد. وأخذ بعض أهل العلم من قوله قتل عاد وقتل ثمود، أخذ من هذا تكفير الخوارج، قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم شبههم بقوم عاد. والجمهور على عدم تكفيرهم بقول علي رضي الله عنه: من الكفر فروا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون، فمنهجهم خطير. ولا يتساهل البعض في منهج الخوارج، قال مع كونهم من أكثر الناس عبادة خوارج، قال عنهم هذه الأحاديث مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحضرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله. كون الإنسان أخذ العلم عن شيخ صاحب سنة ثم انحرف لا يعني ذلك أن هذا عصمة له من الضلال، أنه تتلمذ على الشيخ الفلاني. عبد الرحمن بن ملجم الخارجي كان عند عمر بن الخطاب يدرس القرآن، فطلب علي من يدرس القرآن عنده أو في الكوفة، فقال آثرتك بعبد الرحمن بن ملجم يوصي عليه. فذهب إلى علي رضي الله عنه وتزوج بخارجية، امرأة خارجية، من أجل أن يدعوها إلى السنة. اغتر بجمالها وفتنته والعياذ بالله، وطلبت مهرها رأس علي رضي الله عنه، رأس علي رضي الله عنه، فانحرف وقتل علي رضي الله عنه وهو ذاهب في صلاة الفجر، وكان يقول اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لا شك لا فيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواجهك. فقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. فضربه عدة ضربات، وقال منها هذه لله، يروي يقول هذه لله، والبقية لشيء في نفسي، حتى إن الخوارج امتدحوا عبد الرحمن بن ملجم الخارجي كما مدحه قطري بن فجاءة الخارجي، قال يا ضربة من تقي، يصف عبد الرحمن بن ملجم أنه تقي كما يقول الآن خوارج العصر الدواعش يفجرون في المسجد يقتلون العشرات، قالوا عملية استشهادية يا سبحان، يفجر في بيت الله أو في جوار مسجد رسول الله ويقتل المصلين التالين لكتاب الله، ويقول عملية استشهادية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية أولت كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على عباد النصارى وعلى الخوارج، ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إلى أن قال إني لأذكره يوم أزكى البرية عند الله ميزانا إلى آخره. فرد عليه أحد الشعراء يا ضربة من شقي إلى آخره. فالشاهد قوله عن الخوارج وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله، ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة، لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. فأمر التوحيد أمره عظيم، وكون الإنسان يخالف شرع الله عز وجل فإذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام أو وقع في مكفر واحد فإنه يخرج من دائرة الإسلام، ولا يشترط أن يكفر بجميع ما أنزل الله، كما رد الشيخ المجدد المميت على هذه الشبهة، رد عليها في عدة مواضع كما جاء في بني حنيفة الذين ادعوا في مسيلمة النبوة، ادعوا النبوة فقط كفروا بذلك مع أنهم يصلون ويصومون ويحجون إلى غير ذلك. فهذه الشبهة بينها الشيخ وفندها، وكأنه والله أعلم يميل إلى القول بتكفير الخوارج الشيخ رحمه الله، كأنه يميل إلى القول بتكفير الخوارج. نعم. قال هنا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البلية عند الله ميزانا. يقول يا ضربة من تقي، يعني عبد الرحمن بن هل يصف بأنه تقي، يقول حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم. يقول الشيخ صالح يدل على أن تعلم العلم على من هو على الحق لا يعني أن يوصف صاحبه بأنه على الحق دائما، فإن المعلم لا يكون حكما على من تعلم العلم دائما، فكم خرج ممن علمهم أهل السنة والجماعة وأهل العلم ممن ليسوا على طريقة أهل السنة، بل راحوا إلى البدع والضلالات وإلى بعض الكفريات، إلى بعض الكفريات، نسأل الله السلامة والعافية. حتى إن بعض ممن درس التوحيد في هذه المدارس والجامعات إلى آخره وعرف السنة والعقيدة الصحيحة زاغ عنها بعد ذلك، فليست التزكية بأن شيخه فلان، يتمسحون ببعض العلماء، بعض الحزبيين الخوارج الإخوانيين التبليغيين ونحوهم، يقول أنا من طلاب الشيخ فلان، هذه ليست التزكية، مي ثابتة لك، إذا انحرفت لا ينفع دراستك عن الشيخ، وإنما التزكية بأن ثبت على قول أشياخ من أهل السنة، وهذا ظاهر والحمد لله. وفي قصة الخوارج عبرة لمن اعتبر، يقول بعدما تكلم عن الخوارج وهم تعلموا من الصحابة ولا كفر في العبادة ولا تعالى الإسلام، فإذا ظهرت مخالفة الشريعة فإنهم يقاتلون سواء قلنا بكفرهم أو لم نقل بكفرهم، يقاتلون سواء قلنا بكفرهم أو لم نقل بكفرهم، فإنهم يقاتلون الخوارج لعظم شرهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وهذا قد ذكرناه، وقتال الصحابة بني حنيفة عندما اعتقدوا في مسيلمة أنه نبي، كذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق. لماذا؟ لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، فقط منعوا الزكاة، أنهم يصلون ويصومون ويحجون ويؤدون الأركان، لكن منعوا الزكاة وجحدوا الزكاة، فهم بقتالهم، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كان الرجل كاذبا عليهم، وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرنا من أنه لا يشترط في الحكم عليهم بالتكفير أو بقتالهم أن يكفروا بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يلزم ذلك. فهؤلاء لما بلغوا أنهم منعوا الزكاة هم بقتالهم، وأولئك لما ادعوا في مسلمة أنه نبي أرسل في قتاله وأخبر أن هذا الاعتقاد كفر، أخبر أن هذا الاعتقاد كفر، أن هذه الشبهة تحتج بها قصة أسامة بن زيد، قد بينا أن من نطق بالشهادة فإنه لا يقتل بل يعصم دمه وماله حتى يتبين أمره، فإن جاء بما يناقض هذه الكلمة فإنه يحكم بكفره. نكتفي بهذا، لعلنا نكتفي بهذا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل أن نكمل فكنا بدأناه في هذا الكتاب، أحب أن أقرأ شيئا له علاقة بالدرس السابق، وهو ما ذكره الإمام المجدد من قول بعض الناس: التوحيد قد فهمناه. وهنا قصة ذكرها الشيخ صالح آل الشيخ رحمه الله مع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، يقول: هذه الكلمة قالها بعض تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة، قالوها له في درسه لما أتم إقراء كتاب التوحيد، لما أتم إقراء كتاب التوحيد وبيان مسائله، فأراد أن يعيد الكرة الثالثة أو الرابعة. الشيخ كان يكرر كتاب التوحيد، هذا هو ديدن العلماء، بعضهم استعاد كتاب التوحيد قرابة 60 مرة، فلما كرر لهم الثانية أو الرابعة الثالثة أو الرابعة قالوا له: يا شيخ، نريد كتابا آخر، نريد في الفقه أو الحديث. فقال لهم: لما؟ قالوا: التوحيد فهمناه، تريد علما آخر؟ فقال لهم: أنظروني حتى أنظر في هذه المسألة. فلما أتى بعد بضعة أيام جلس في مجلس درسه، وبدا على وجهه التكدر جدا، فقال له: وما به وجه الشيخ؟ يعني متغير. قال: ابلغت بشيء كدرني. قل لهم: في شيء بلغني فتكدرت. فقالوا له: وما هو؟ قال: بلغني ان بيتا في الدرعيه ذبح أصحابه عند الباب ديكا لأجل نزولهم البيت، أرادوا أن ينزلوا البيت، وعند النزول عند الباب ذبحوا ديكا، وسال الدم على عتبة الباب، وأنا أرسلت من يتثبت في الأمر، ونقوم في ذلك بما يجب. فلما أتى من غد قالوا له: ماذا حصل يا شيخ؟ ما الذي صار في هذا الذي ذكرت أمس؟ قال: وجدت الأمر غير ذلك. قالوا: ماذا وجدت؟ قال لهم: وجدت أن أهل البيت ما حصل منهم ذلك، ولكن فلان وقع على أمه والعياذ بالله. فقالوا أعوذ بالله وقع على أمه، أعوذ بالله وقع على أمه. فالشيخ قال هذه الكلمة منه ليعلم أن قول الجاهل التوحيد قد فهمناه من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، لأنه مستعظم كبيرة من الكبائر. وأما الشرك الأكبر المخرج من الملة ما أنكرته قلوبهم. لماذا ما أنكرت قلوبهم هذه الصورة وهي إسالة الدم عند عتبة الباب عند نزول الدار؟ لأنهم لا يعلمون أن هذه الصورة لأجل التقرب إلى الجن لدفع شره، أو لدفع شر أصحاب العين الذي هو التقرب للذبح إلى غير الله الذي هو شرك أكبر. فاستعظموا كبيرا من الكبائر ولم يستعظموا الشرك الأكبر لله عز وجل. وهذا كما يحصل ترونه من بعض الجهلة، من أنهم إذا رأوا بعض الكبائر تغيروا وقاموا وقعدوا، أما إذا سمعوا بالشرك الأكبر بالله عز وجل فلا يتحرك لهم ذلك. وتجدهم إذا سمعوا بعض المنكرات من الزنا أو وسائل الزنا أو تبرج النساء أو بعض الفجور أو بعض الظلم قاموا وقعدوا وأصبحوا يتكلمون في المواقع وغير ذلك. ولكن كونه يرى قبة تحتها معبود من دون الله عز وجل، أو يرى الناس يذبحون لغير الله، فلا يحرك قلبه لحق الله الأعظم. وهذا دليل جهله، دليل على أنه لم يعرف مصلحة نفسه. بل إن هذا الجاهل إذا لم يتعلم التوحيد ويتغير قلبه في حق الله عز وجل لعبادته وحده دون ما سواه فإنه على شر. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه القصة قصة بليغة وفيها توجيه سديد مفيد. نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بالتوحيد، أن يجعلنا ممن يعتني بأمر التوحيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته وهو في السياق وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول كما قال لي عند الخلصة، قال من يريحني من ذي الخلصة؟ صنم في دوس كان يعبد من دون الله، قال من يريحني من ذي الخلصة؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ما كان شيء أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله. قال من يريحني، يعني معنى أنه كان لم يجد الراحة من بقاء الشرك. ولهذا تجد هذه الدعوات المنحرفة المخالفة منهج أهل السنة والجماعة كالإخوان والتبليغ، رؤساؤها وزعماؤها يتكلمون في بعض المساجد والناس أمامهم يتطوفون في القبور بالأضرحة، فلا يتكلمون في الشرك التوحيد ولا يرفعون به رأسا ولا ينكرون الشرك. بل المساجد التي يذهبون إليها التبليغ رؤساؤهم في المساجد مدفونين في المساجد والعياذ بالله. كما قال الشيخ حافظ رحمه الله: فليت شعري من أباح ذلك وأوقع الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. نعم، وقفنا على ماذا؟
الرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه.
أي نعم، في كلام أسامة.
نعم أخذ. نعم، وكذلك الحديث الآخر وأمثاله.
نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله في معنى ما ذكرناه، وأن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا إذا تبين منه ما يناقض ذلك. من أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين فإنه يكف عنه، لا يقتل حتى يتبين حاله. فإذا تبين منه ما يناقض التوحيد فعند ذلك تقام عليه ما أمر الله تعالى به إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام. أما إذا أظهر الإسلام ونطق الشهادتين فإنه لا يقتل، كما في حديث أسامة الذي مر معنا لما نطق بالشهادة فقتله أسامة، فلما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، أي خوفا من السيف. قال: يا أسامة، أعاد عليه ثم قال له: أفتشت عن قلبه؟ أفتشت عن قلبه؟ فدل ذلك على أن من نطق بالشهادتين يكف عنه ولا يقتل حتى ينظر في حاله وأمره. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا فعلوا ذلك نطقوا بالشهادتين، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فالنطق بالشهادتين يعصم ماله ودمه، ثم بعد ذلك إن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة فعند ذلك يقام عليه حكم الله عز وجل. قال: والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا، فإذا نطق بها فإن هذه الكلمة تعصم ماله ودمه. قال: هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، وفي رواية طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، في رواية شر قتلى تحت أديم السماء، وفي رواية عند البزار: قتالهم حق على كل مسلم. هذه كل أحاديث في الخوارج، ولم يأتي في الأحاديث الذم لطائفة من الطوائف مثل ما جاء الذم للخوارج، تحذير منهم والأمر بقتالهم، مع أن العلماء اختلفوا في تكفيرهم، فالجمهور على عدم تكفيرهم، بخلاف هنا الطوائف كفرية كغلاة الصوفية وغلاة الجهمية ونحوهم ممن خرجوا من دين الإسلام. ولكن هذه جاء فيها تحريم الخوارج. لماذا؟ لأن منهج الخوارج يترتب عليه مفاسد عظيمة من سفك الدماء واختلال الأمن وانتهاك الأعراض والخروج على ولاة الأمور. والروافض جمعوا بين الخروج بين مذهب الخوارج وبين مذهب الرفض، فهم يكفرون المسلمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، جمعوا بين الخروج وبين الرفض الروافض. هو الذي قال في الخوارج لئن لقيتم لأقتلنهم قتل عاد. وأخذ بعض أهل العلم من قوله قتل عاد وقتل ثمود، أخذ من هذا تكفير الخوارج، قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم شبههم بقوم عاد. والجمهور على عدم تكفيرهم بقول علي رضي الله عنه من الكفر فروا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون. فمنهجهم خطير، ولا يتساهل البعض في منهج الخوارج. قال مع كونهم من أكثر الناس عبادة خوارج، قال عنهم هذه الأحاديث مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله. كون الإنسان أخذ العلم عن شيخ صاحب سنة ثم انحرف لا يعني ذلك أن هذا عصمة له من الضلال، أنه تتلمذ على الشيخ الفلاني أو عبد الرحمن بن ملجم الخارجي كان عند عمر بن الخطاب يدرس القرآن، فطلب علي من يدرس القرآن عنده أو في الكوفة، فقال آثرتك بعبد الرحمن بن ملجم يوصي عليه. فذهب إلى علي رضي الله عنه وتزوج بخارجية، امرأة خارجية، من أجل أن يدعوها إلى السنة. اغتر بجمالها وفتنته والعياذ بالله، وطلبت مهرها رأس علي رضي الله عنه، رأس علي رضي الله عنه، فانحرف قتل علي رضي الله عنه وهو ذاهب في صلاة الفجر، وكان يقول اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لا شك لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بوديك. فقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. فضربه عدة ضربات، وقال منها هذه لله، يضربه يقول هذه لله، والبقية لشيء في نفسي، حتى إن الخوارج امتدحوا عبد الرحمن بن ملجم الخارجي كما مدحه قطوي بن فجاءة الخارجي، قال يا ضربة من تقي. يصف عبد الرحمن بن ملجم أنه تقي كما يقول الآن خوارج العصر النواعد يفجرون في المسجد يقتلون العشرات، قالوا عملية استشهادية يا سبحان، يفجر في بيت الله أو في جوار مسجد رسول الله ويقتل المصلين التالين لكتاب الله، ويقول عملية استشهادية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية أولى كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على عباد النصارى وعلى الخوارج، ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إلى أن قال إني لا أذكره يوم أزكى البرية عند الله ميزانا إلى آخره. فرد عليه أحد الشعراء يا ضربة من شقي إلى آخره. فالشاهد قوله عن الخوارج وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة فأمر التوحيد أمره عظيم، وكون الإنسان يخالف شرع الله عز وجل فإذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام أو وقع في مكفر واحد فإنه يخرج من دائرة الإسلام، ولا يشترط أن يكفر بجميع ما أنزل الله كما رد الشيخ المجدد على هذه الشبهة، رد عليها في عدة مواضع كما جاء في بني حنيفة الذين ادعوا في مسيلمة النبوة، ادعوا النبوة كفروا بذلك مع أنهم يصلون ويصومون ويحجون إلى غير ذلك. فهذه الشبهة بينها الشيخ وفندها، وكأنه والله أعلم يميل إلى القول بتكفير الخوارج الشيخ رحمه الله، كأنه يميل إلى القول بتكفير الخوارج. نعم، قال هنا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البلية عند الله ميزانا. يقول يا ضربة من تقي، يعني عبد الرحمن بن هود يصف بأنه تقي، يقول حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم. يقول الشيخ صالح يدل على أن تعلم العلم على من هو على الحق لا يعني أن يوصف صاحبه بأنه على الحق دائما، فإن المعلم لا يكون حكما على من تعلم العلم دائما، فكم خرج ممن علمهم أهل السنة والجماعة وأهل العلم ممن ليسوا على طريقة أهل السنة، بل راحوا إلى البدع والضلالات وإلى بعض الكفريات، نسأل الله السلامة والعافية. حتى إن بعض من درس التوحيد في هذه المدارس والجامعات إلى آخره وعرف السنة والعقيدة الصحيحة زاغ عنها بعد ذلك، فليست التزكية بأن شيخه فلان، يتمسحون ببعض العلماء بعض الحزبيين والخوارج الإخوانيين التبليغيين ونحوهم، يقول أنا من طلاب الشيخ فلان، هذه ليست التزكية، مي ثابتة لك، إذا انحرفت لا ينفعك دراستك على الشيخ، وإنما التزكية بأن ثبت على قول أشياخ من أهل السنة، وهذا الله والحمد لله. وفي قصة الخوارج عبرة لمن اعتبر، يقول بعدما تكلم عن الخوارج وهم تعلموا من الصحابة ولا كفر في العبادة ولا في الإسلام، فإذا ظهرت مخالفة الشريعة فإنهم يقاتلون سواء قلنا بكفرهم أو لم نقل بكفرهم، فإنهم يقاتلون الخوارج لعظم شرهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وهذا قد ذكرناه، وقتال الصحابة بني حنيفة عندما اعتقدوا في مسيلمة أنه نبي كذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق. لماذا؟ لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة فقط، منعوا الزكاة أنهم يصلون ويصومون ويحجون ويؤدون الأركان، لكن منعوا الزكاة وجحدوا الزكاة، فهم بقتالهم، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرنا من أنه لا يشترط، لا يشترط في الحكم عليهم بالتكفير أو بقتالهم أن يكفروا بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يلزم ذلك. فهؤلاء لما بلغوا أنهم منعوا الزكاة أما بقتالهم، وأولئك لما ادعوا في مسيلمة أنه نبي أرسل في قتالهم وأخبر أن هذا الاعتقاد كفر، أخبر أن هذا الاعتقاد كفر، أن هذه الشبهة تحتج بأهل قصة أسامة بن زيد، قد بينا أن من نطق بالشهادة فإنه لا يقتل بل يعصم دمه وماله حتى يتبين أمره، فإن جاء بما يناقض هذه الكلمة فإنه يختم بكفره. نختبر هذا. نختبر هذا.